السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الصائمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن جمع لنا بين شهر رمضان وكوننا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهر رمضان شهر مبارك، ومن بركته أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد مبارك، ومن بركته أن الصلاة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم خير للمؤمن في ثوابها وأجورها وبركاتها من ألف صلاة فيما سواه. فهل تعلم أيها المبارك أنك إذا قمت ليلة مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصليت مع الإمام 13 ركعة، أنك تكون كأنك صليت في بلادك قيام الليل 13,000 ركعة، ترجع بثواب 13,000 ركعة لو صليتها في بلادك هذه ليلة واحدة. فلو كتب الله لك قيام رمضان كله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تكون كأنك قمت 33 رمضان في بلادك. يا له من فضل عظيم، ويا لها من بركة عظيمة. ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من 1,000 ركعة في بلادك، فتؤجر على ما يزيد على 1,000 ركعة في بلادك، فهذا فضل عظيم. ومن بركة هذا المسجد أن من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا في سبيل الله. فأنت يا أخي وأنت تجلس في الحلقة تطلب العلم، يجري عليك أجر المجاهد في سبيل الله، ويصدق عليك أنك صمت يوما في سبيل الله. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، وفي بعض الروايات كان له كأجر عمرة، وعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أأدركتم معاشر الأحبة عظم النعمة علينا؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها، وأن يجعلنا من المسلمين الطائعين المتأدبين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء الأكارم، نواصل درسنا في التفسير، حيث نفسر جزء تبارك في شهر رمضان لهذا العام، ونشرع اليوم في تفسير سورة المعارج. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا الجزء الأول من آيات هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
حسبك. سورة المعارج سورة مكية باتفاق العلماء، وموضوع سورة المعارج عذاب الله عز وجل الواقع بالمعرضين عن الحق المدبرين عنه، وقدرة الله عز وجل على ذلك، وبيان حال الناس المفلحين والخاسرين. ففي هذه السورة بيان عذاب الله عز وجل الواقع بمن يستحقه بسبب إدباره عن الحق وإعراضه عن الحق، وبيان أن الله عز وجل قادر على ذلك، فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأيضا بيان حال الناس من جهة الفلاح والخسران. فالناس لا شك منهم مفلحون ومنهم خاسرون، وفي هذه السورة بيان للفريقين. في هذه الآيات التي استمعناها يخبر الله عز وجل أن سائلا من الكفار دعا واستعجل بعذاب توعد الله عز وجل الكافرين به، وتوعدهم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الكافر: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أو أن كافرا من الكفار سأل عن ذلك العذاب الذي توعد الله به الكفار والمعرضين، وتوعد به رسوله صلى الله عليه وسلم الكفار والمعرضين، متى سيقع ذلك العذاب؟ استبعادا لوقوعه. فأخبر الله عز وجل أن هذا العذاب المتوعد به واقع لا محالة، وسيقع بالكافرين يوم القيامة، لا يستطيع أحد دفعه قبل وقوعه ولا رفعه بعد وقوعه، حتى لو اجتمع الكفار جميعا ما استطاعوا أن يدفعوا شيئا منه ولا أن يرفعوا شيئا منه، إذ هو عذاب من الله الذي هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه العلي الأعلى فوق خلقه أجمعين، وليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. هو سبحانه ذو المعارج الذي تعرج إليه الأعمال والأرواح عند قبضها، والملائكة عند نزولها إلى الأرض ثم صعودها إلى السماء، فالله سبحانه تعرج إليه أعمال عباده، وتعرج إليه أرواح عباده، وتعرج إليه الملائكة إذا نزلت إلى الأرض ثم صعدت بعد ذلك. ومن الملائكة جبريل عليه السلام أشرف الملائكة وأفضل الملائكة، الذي ينزل بالوحي على الأنبياء ويصعد إلى السماء. ومن ذلك الأمر المهيب العظيم الذي يكون يوم القيامة. في ذلك اليوم العظيم حيث يرى الناس الملائكة في خلقتها العجيبة وصورتها الحقيقية تصعد وتنزل في ذلك اليوم، وتقف في صفوفها ومعهم جبريل عليه السلام، وذلك في يوم مقداره 50,000 سنة، وهو كذلك على الكفار. إن مقدار ذلك اليوم على الكفار 50,000 سنة، لكن الله الرحيم بالمؤمنين يخففه على الموحدين المؤمنين، فيكون في حقهم كما بين الظهر والعصر. وهذه رحمة الله بأهل الإيمان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، رواه الحاكم وصححه الألباني. فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ذلك، أعني وقوع العذاب على أعدائه: فاصبر يا رسولنا على جهلهم واستهزائهم صبرا جميلا مع اليقين بوعد الله ووعيده، ولا تسخط في هذا الصبر، واستمر في دعوتك وتبليغ رسالتك، وأمر الناس بالتوحيد، وانههم عن الشرك، وأنذرهم ذلك اليوم، وأعرض عن الجاهلين، فإنك على الحق المبين. وما توعد الله الكفار به واقع لا محالة، وأولئك الكفار لجهلهم وسخافة عقولهم يرون يوم القيامة والبعث بعيدا يستحيل وقوعه، والله عز وجل يعلم أنه قريب لأنه واقع لا محالة، وكل آت قريب. والمؤمنون يعلمون أنه واقع قريبا لأنهم يصدقون ربهم سبحانه وتعالى، ويصدقون رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي، فنقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين.
يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: سأل سائل، أي دعا داع واستفتى.
فمعنى سأل دعا، ما سأل عنه وإنما دعا وطلب نزوله، دعا وطلب نزوله، دعا داع واستفتح مستفتح واستعجل مستعجل واستعجل مستعجل. نعم.
بعذاب واقع للكافرين،
أي بعذاب واقع لا محالة. ودخلت الباء على العذاب لأن الفعل سأل ضمن معنى استعجل، ضمن معنى استعجل. ومن أساليب العرب أن الفعل يضمن فعلا آخر، فسأل هنا ضمن استعجل، أي استعجل بعذاب، ولذلك دخلت الباء على العذاب. فهو لا يسأل وقوعه فقط، بل يسأل ويطلب وقوعه عاجلا، يطلب وقوعه عاجلا. وقال بعض المفسرين سأل سائل، أي استخبر سائل عن العذاب المتوعد به، متى يقع وعلى من يقع، على سبيل الاستهزاء والاستبعاد. إذن سأل هنا قال بعض العلماء معناها دعا، ومن الذي دعا؟ قال أكثر المفسرين كافر من الكفار دعا وطلب وقوع هذا العذاب استهزاء واستبعادا. وقال جماعة من المفسرين إن الذي دعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا ربه أن ينزل العذاب على هؤلاء الكفار المستهزئين. لكن هذا القول بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو على قومه، بل كان يصبر رجاء أن يؤمنوا وأن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا القول وإن قاله جماعة من المفسرين إلا أنه بعيد. أو معنى سأل استخبر واستفهم، أي أن أحد الكفار استخبر واستفهم عن هذا العذاب. نعم.
بعذاب واقع للكافرين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم.
نعم، للكافرين، بعذاب واقع للكافرين، انظروا اللام. قال العلماء أي أنه مرصد للكافرين، معد للكافرين، معد للكافرين، ولذلك جاءت اللام، ولذلك جاءت اللام. أو تكون اللام بمعنى على، لأن تعرفون من عند العرب حروف الجر ينوب بعضها عن بعض إلا إذا وجد مانع، فتكون اللام هنا بمعنى على، على الكافرين. فإما أن يكون المعنى معد للكافرين فتكون اللام على بابها، أو يكون المعنى يعني واقع على الكافرين فتكون اللام هنا بمعنى على. نعم.
ليس له دافع من الله، أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمرد المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المكذبين فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. فالعذاب لابد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا وإما أن يدخر لهم في الآخرة.
أما عذاب الآخرة فهو حاصل وواقع ولا بد من وقوعه، ولا يجوز أن يقال يمكن أن يدخل الله جميع الناس الجنة هذا رد لنصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل أخبرنا أن هناك أقواما يدخلون النار ويعذبون بكذا ويفعل بهم كذا ويفعل بهم كذا، وهذا والله واقع لا نشك فيه شعرة، نحن نؤمن به إيمانا جازما. وأما تعجيل العذاب في الدنيا فقد يعذب الله الكفار بأيدي المؤمنين، وقد ينزل بهم ألوانا من العذاب سبحانه وتعالى، وقد لا يقع ذلك، وهذا كله بحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا ولا استسلموا وتأدبوا. ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة، فقال: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق.
نعم، أي قيل إن ذي المعارج معناها ذو الفواضل والعلو، فهو سبحانه وتعالى رفيع الدرجات، عال بذاته سبحانه وتعالى على جميع خلقه. وقيل معنى ذي المعارج أي ذو المعارج الذي تعرج إليه الأعمال في معارج بين الأرض والسماء، وتعرج إليه الأرواح عند قبضها في معارج وطرق بين الأرض والسماء، وتعرج إليه الملائكة إذا فرغت مما أسند إليها في الأرض في طرق بين السماء والأرض، فهي تعرج إليه بتدبيره سبحانه وإقداره، وإلا فهذا العروج غير ممكن إلا أن الله أقدر على ذلك، فهو سبحانه على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها برها،
أي كل روح، كل روح تقبض تعرج إلى السماء. نعم.
قال: وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لهم من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها من الثناء ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام.
أي أن الروح الطيبة التي طابت بالتوحيد وبطاعة الله عز وجل بعد أن تقبضها الملائكة وتضعها في الكفن من الجنة والحنوط من الجنة، تعرج بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وما من ملأ من الملائكة إلا وهو يسأل الله أن يعرج بهذه الروح من جهتهم، ثم يستفتح لها في السماء الثانية، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كانت في الدنيا، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. ثم هكذا في السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى حتى تبلغ ما ينتهي إليه المخلوق فيثنى عليها وتبتهج بما يكون. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد الروح الطيبة كريمة إلى الأرض. هذه أرواح الأبرار الذين طابت نفوسهم بالتوحيد. يا إخوة يا أحبة، أغلى ما نملك على الإطلاق التوحيد، والله والله لا أغلى من التوحيد. الدنيا كلها لا تساوي شيئا من التوحيد. النفوس التي طابت بتوحيد ربها وبالحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى تكرم هذا الإكرام العظيم عند خروجها. يا إخوة، سبحان الله، حال المؤمن عجيب، حال المؤمن عجيب، وهو ينازع السكرات وتخرج الروح يبشر، والروح لا زالت في جسده وأهله حوله يبكون. يقال: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك وهي في الجسد حتى تخرج. فعند ذاك، عندما يقال لها أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، إذا سمعت هذا أحبت لقاء الله. إذا بشر المؤمن بهذه البشارة العظيمة أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ثم تعرج روحه كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وأما أرواح الفجار فتعرج فإذا وصلت إلى السماء استأذنت،
يعني إلى السماء الدنيا. إذا وصلت إلى السماء الدنيا، الروح الفاجرة التي تقدرت بالشرك وبما يغضب الله سبحانه وتعالى ينزل إليها الملائكة بكفن من النار وحنوط من النار، فيقال لها: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، خبثها صاحبها، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فإذا سمعت هذا انتشرت في الجسد فتخرج، تتقطع معها العروق كما يخرج السفود من الصوف المبلول. فإذا خرجت أخذها الملائكة فوضعوها في هذا الحنوط وهذا الكفن، وخرج منها ريح خبيثة، وتعرج بها الملائكة إلى السماء، وما من ملأ من الملائكة إلا وهم يستعيذون من هذه الروح، حتى إذا بلغوا السماء الدنيا قالوا: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يؤذن لها ولا تفتح لها أبواب السماء. فيقول الله: اكتبوا كتابه. انظروا يا إخوة، الروح الطيبة، يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين. أما هذه الروح الخبيثة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ما ينزلها الملائكة، تطرح روحه طرحا فيكون ما يكون في القبر. نعم.
قال فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض. ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله وأنها
نعم الروح ذكر الشيخ أنه اسم جنس للأرواح، أي أرواح بني آدم، كل روح من أرواح بني آدم. وقال جماعة من المفسرين الروح هنا هو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة وأشرف الملائكة، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، كما قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل عليه السلام، ولا مانع من الأمرين. فتعرج إليه سبحانه الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام، وتعرج إليه الأرواح على ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانه عليها من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى.
يعني أن هذه المسافة هي مسافة عروج الأرواح وعروج الملائكة وعروج الأعمال من الأرض إلى ما دون العرش، إلى آخر نقطة يبلغها المخلوق. ما مقدار المسافة بين الأرض وآخر نقطة يبلغها المخلوق دون العرش؟ قالوا 50,000 سنة، مقدار 50,000 سنة، وهذا لا يستطيعه مخلوق إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل هذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله الذي أقدر هذه المخلوقات على أن تعرج من الأرض إلى السماوات في لحظات يسيرة، في لحظات يسيرة، قادر على أخذ الكفار وعلى تعذيب الكفار. نعم.
قال رحمه الله فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدرية وحكمه الشرعية وحكمه الجزائي.
نعم، العلماء يقولون الأحكام ثلاثة، بعض العلم يقولون الأحكام ثلاثة: الحكم القدري بقضاء الله وقدره، والحكم الشرعي الطلبي، والحكم الجزائي أي الثواب والعقاب على الأعمال، الثواب والعقاب على الأعمال. والله عز وجل أجرى أحكامه على خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان، وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم.
وآذوه أي أن هؤلاء قد آذوا ربهم سبحانه وتعالى بتكذيبهم له ولرسله وبكفرهم برسوله صلى الله عليه وسلم وأذيتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. والأذى يا إخوة أخف الضرر، فهو يطلق على ما خف أمره وضعف أثره، يطلق على ما خف أمره وضعف أثره. العباد لا يضرون الله عز وجل، لكنهم يؤذون الله سبحانه وتعالى بهذا الذي ذكرنا: الكفر والتكذيب للرسل والأذية للمؤمنين، ومع ذلك يصبر عليهم ويعافيهم ويرزقهم، بل من كرمه سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطر منهم سبحانه. كريم رؤوف حليم رحيم، رحمن، وهو سبحانه سريع العقاب شديد العقاب، قوي عزيز متكبر قاهر قادر سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه، ويحتمل أن هذا في يوم القيامة،
وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، هذا الذي عليه أكثر المفسرين، أن اليوم الذي يكون مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. نعم.
قال: وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون الربانية في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يؤدي زكاته وتعذيبه في ذلك اليوم، قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، والحديث عند مسلم في الصحيح، وهذا الحديث نص على أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، لكن كما قلنا يخفف عن أهل التوحيد والإيمان حتى يكون في حقهم ما كما بين الظهر والعصر. نعم.
قال: في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن.
نعم.
وقوله: فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تضجر فيه ولا ملل،
ولا انقطاع عن الدعوة، لا تضجر فيه ولا ملل ولا انقطاع عن الدعوة. نعم.
قال: بل استمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا.
وفي هذا توجيه للدعاة إلى الحق، إلى التوحيد والسنة، إلى ما ينفع الناس، أن يصبروا على ما يجدونه من أذى الناس، فإن العادة أن الناس أعداء من خالف عادتهم، أن الناس يعادون من يخالف ما ألفوه، حتى لو كان ناصحا لهم، حتى لو كان محبا لهم، حتى لو كان شفيقا عليهم. فينبغي على الداعية الموجه أن يصبر على أذى الناس صبرا جميلا لا تسخط فيه ولا ملل ولا انقطاع عن دعوة الناس إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، ولا تغيير لشيء من الدين ليرضي الناس، بل يثبت ويدعو الناس إلى ما يريده رب الناس سبحانه وتعالى، ولا يجعله عداء بعض الناس له يغير في دين الله ليرضيه، بل يثبت على دين الله عز وجل. وهذا الأذى وقلة المستجيب ينبغي أن لا يشكك الداعية في دعوته، بل عليه أن يصبر ويستمر على الدعوة ولا ينقطع عن دعوته لكثرة المخالفين وقلة المستجيبين. هو بهذا يسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله حكمة، والله ما تحرك متحرك في الكون إلا بحكمة، وما سكن ساكن في الكون إلا بحكمة، لله حكمة. فعلى الداعي أن يطمئن، بل على المؤمن عموما أن يطمئن، فالكل بعدل وحكمة. والله يا أحبة، والله لا يكون شيء إلا وفيه عدل وحكمة، لأن الله عدل لا يظلم أبدا، والله حكيم سبحانه وتعالى. وإذا عرفت أيها المؤمن أن أقدار الله النازلة بعدل وحكمة فإن قلبك يطمئن وترتاح وتعيش حياة طيبة. وهذا لا يكون إلا للمؤمن المصدق الذي على يقين من عدل ربه سبحانه وتعالى ومن حكمة ربه. نعم.
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب،
يعني إن الكفار يرون يوم القيامة وما أخبرتهم مما يقع فيه مستبعد الوقوع، أي أنه محال الوقوع، مستحيل أن يقع. نعم.
أي إن حالهم حال المنكر له، والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور. والله يراه قريبا،
والله يراه قريبا، نراه يعني الله عز وجل. طيب لماذا قال نراه مع أن علم الله جزم؟ قالوا من باب المقابلة، إنهم يرونه أي يظنونه لجهلهم، ونراه مقابلة، ومعنى نراه في حق الله نعلمه، نعلم وقوعه ووقت وقوعه، حيث لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، أعني وقت وقوعه. والمؤمنون يرونه قريبا بتصديقهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب.
نعم. وبعض المفسرين قال ونراه، أي يراه المؤمنون قريبا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل علمه جزم وليس رأيا، لكن الحقيقة الأمر كما قلت الظاهر ولا إشكال فيه. نراه أي الله سبحانه وتعالى يراه، ومعنى يراه يعلمه. ولماذا عبر بنراه هنا؟ من باب المقابلة، من باب المقابلة. وبهذا نكون انتهينا من تفسير الجزء الأول من الآيات. ناخذ شيئا من طيب ناخذ الجزء الثاني من الآيات، ولعلنا ناخذ التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لها، ثم نكمل غدا إن شاء الله. نعم.
يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
حسبك. في هذه الآيات الكريمات يبين الله عز وجل وقوع يوم القيامة وبعض ما يكون في ذلك اليوم من أهوال. يوم تكون السماء التي هي أشد خلقا من الناس، بناها الله عز وجل وسواها وشدها وقواها، تلك السماء القوية تكون في ذلك اليوم كأنها سائلة كالرصاص والذهب والمعادن التي تسخن عليها النار فتسيل من شدة السخونة، وذلك لكثرة تشقق السماء في ذلك اليوم وتفطر السماء في ذلك اليوم لهيبة الله عز وجل والإشفاق من غضب الله سبحانه وتعالى ولما في ذلك اليوم من أهوال شديدة. وتكون الجبال القاسية كالصوف المنفوش حيث تدك وتفتت تفتيتا فينسفها الله نسفا وتصير هباء وتختلط بالأرض. وفي ذلك اليوم العظيم الذي يذهل فيه الناس عن أحبابهم حتى تذهل الأم عما ترضع، فلو كانت معها رضيعة ترضعها لذهلت عنها. في ذلك اليوم لا يسأل قريب قريبا ولا صاحب صاحبا عن حاله وشأنه مع أنه يراه في أسوأ حال، ولا يسأله أن يحمل عنه شيئا ولا يطلب منه أن يحمل شيئا من ذنبه، فكل مشغول بنفسه ويحب السلامة لنفسه، فالقريب يرى قريبه، الأب يرى أبناءه والأبناء يرون أباهم وأمهم ويعرفونهم لكنهم يفرون منهم، كل يطلب السلامة والنجاة لنفسه. في ذلك اليوم يود المجرم الذي حق عليه العذاب ويتمنى لو يفدي نفسه من عذاب الله بأبنائه وبناته الذين كان يحبهم في الدنيا أكثر من محبته لنفسه، يخاف عليهم من كل شيء في ذلك اليوم لشدة الهول وشدة العذاب، يتمنى لو يدخل الله عز وجل أبناءه وبناته النار لينجو. لأن عذاب الله شديد فظيع فيجعله يتمنى تلك الأمنية بأن يلقى أبناؤه وبناته في النار بدلا عنه. فما أشده من عذاب وما أفظعه من عذاب تنخلع به القلوب وتتبدل أحوالها. الأب الرفيق المحب لأولاده يتبدل قلبه ويتمنى أن يفدي نفسه من عذاب الله ببنيه بل وبزوجته معهم التي كان يحبها ويودها في الدنيا وبإخوانه وأخواته وعشيرته كلها التي كانت تضمه في الدنيا وتنصره وينصرها وتحميه ويحميها وتقف معه في شدته، بل ومن في الأرض جميعا من البشر والحيوانات والكنوز والأموال. المهم أن ينجو هو، يتمنى لو يستطيع أن يفدي نفسه بكل هذا، لكن كلا لن يكون. ولو كان لما نفع، فلا قرابة تنفع ولا فداء يقبل في ذلك اليوم، فلا ينتظر المجرم في ذلك اليوم إلا لظى جهنم التي تلتهب ويشتد حرها، التي من شدتها تنزع جلدة الوجه والرأس، إذا ألقي فيها أهلها منكوسين على رؤوسهم، أول ما تلقى الرأس والوجه فتنزع جلدة الوجه وتنزع فروة الرأس وتتطاير اليدان والرجلان، تنزع اليدين من مكانهما والرجلين من مكانهما ثم ترجع إلى مكانها، ثم تصل إلى داخل جوف الإنسان فتصل إلى قلبه وتصل إلى ما في بطنه، تنزع كل هذا. وهي في يوم القيامة ترى أهلها وتعرف أهلها بأسمائهم، فتنادي الذين تركوا الحق وأعرضوا عنه بأسمائهم إليها أن هلموا. تراهم من بعيد فتنادي كل واحد باسمه، تعال هلم، فالنار تدعوهم والملائكة يدعونهم يدفعونهم حتى تكب وجوههم في النار بكل ذلة ومهانة. إنه والله كائن، إنه والله لحق اليقين، إني أقسم بالله أن هذا سيكون. معاشر الفضلاء، الله عز وجل في الدنيا ما طلب منا إلا اليسير، سبحانه أمرنا بما فيه خيرنا وضاعف ثوابنا ونهانا عما فيه شرنا، والله ما نهى الله عن شيء إلا وفيه شر لنا، وجعل السيئة بمثلها وفتح لنا باب التوبة، نستطيع أن نتقي عذاب الله بالتوحيد وفعل الواجبات وترك المحرمات والتوبة إذا وقعنا في حرام. أمر يسير على من يسره الله عليه. لكن الذي يغفل ويدنس نفسه ويخبث نفسه يوم القيامة يتمنى لو ينجو من عذاب الله بأن يفتدي نفسه بالدنيا كلها. سبحان الله، الآن يفعل الحرام من أجل لذة ساعة، من أجل كم؟ مليون؟ 10 ملايين؟ يوم القيامة يتمنى لو يقدم فداء الدنيا كلها ببشرها وحيواناتها وكنوزها وأموالها. فالله الله معاشر المؤمنين، الله الله، لنتقي الله، لنعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخاف عذاب الله، نقبل على الطاعات وننكف عن المحرمات. فإذا زلت القدم بادرنا بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كان على هذا الحال فهو المفلح الفائز يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل. هذا هو التفسير الموضوعي الإيماني الإجمالي لهذه الآيات. وأما التفسير التفصيلي فنؤجله إلى الغد إن شاء الله عز وجل، فنقرأ تفسير الشيخ السعدي ونعلق عليه لهذه الآيات غدا إن شاء الله في أول المجلس. في أسئلة شيخ؟ طيب نجيب يعني مقدار سؤالين أو ثلاثة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله لكم. هذا يقول أن والدته تجاوزت 100، تصوم أياما وتفطر أياما، تقول هل يجوز لها الإطعام عن أيام فطرها؟
إذا بلغ بها السن الضعف حتى صار الصوم يشق عليها فإن الصوم لا يجب عليها، وإنما يجب عليها الإطعام. فإن تحاملت وصامت أجزأ ذلك عنها، أجزأ ذلك عنها. فإذا كانت تستطيع أن تصوم بعض الأيام فصامت فهذا يجزي عنها ولا تحتاج إلى إطعام. أما إذا ضعفت وأفطرت فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا، يطعمون عن كل يوم مسكينا. والإطعام إن كان حبا نيئا يكون 1.5 كيلو من طعام البلد، مثل الأرز عندنا 1.5 كيلو. فإن زاد معه إدامه من الدجاج أو اللحم فهذا كمال وليس واجبا. أما إذا كان مطبوخا فإنه الذي يكفي ليشبع الشخص المعتاد، الذي يكفي في العادة ليشبع الشخص المعتاد. فهذا هو الإطعام عن كل يوم لا تصومه. نعم،
أحسن عليكم. هذه امرأة تقول أنها أنجبت قبل 3 أشهر،
وهل تقضي؟ الجواب لا، حقها الإطعام. هي إن تحاملت فصامت أجزأ عنها، فإذا أطعم عنها ما تحتاج إلى قضاء. نعم،
أحسن عليكم. هذه امرأة أنجبت قبل 3 أشهر وهي الآن مرضع، تقول أنها ينزل منها نقطة دم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني تختفي فتغتسل وتصلي، واليوم الثالث ينزل نقطة دم كذلك لمدة 13 يوما، ثم توقف أسبوع ثم عاد في أول رمضان.
هذه الأخت أولا هي أعلم بنفسها، هل من عادتها أنها إذا أرضعت لا يأتيها الحيض أو لا؟ ثم ينبغي أن تراجع الطبيبة لتعرف هل هذا دم فساد أو دم حيض. والأصل أن ما ينزل على المرأة في أيام حيضها إذا سال أو نقط يكون حيضا، إلا إذا علمنا خلاف ذلك، فالأصل أنه حيض ولو كانت حاملا على الراجح من أقوال العلماء، ولو كانت مرضعا على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن في مثل هذه الحال نقول راجع الطبيبة لأنها أعرف، فإذا قالت لها الطبيبة الحاذقة لا هذا ليس حيضا هذا دم فساد فهو دم فساد، وإذا قالت لها إنه حيض فإنه حيض. وإذا لم تعرف فإن الأصل أنه حيض إذا كان في وقت الحيض الذي تعرفه المرأة. نعم.
أحسن لكم. ماذا يقول أنه تجاوز الميقات ولم يعقد النية إلا بعد 5 دقائق، يقول أنها كانت في باله ولكن لما تحركت السيارة نسيها، هل عليه شيء؟
النية للمعتمر نوعان. النوع الأول نية إرادة العمرة، وهذه تحصل للإنسان وهو في بيته عندما يتهيأ، هو يريد العمرة. والنية الثانية نية الدخول في النسك بحيث يعتبر نفسه محرما، يجتنب محظورات الإحرام، وهذه الغالب على الناس أنهم يؤخرونها إلى الميقات، وهذه السنة. فإذا كان هذا الأخ ما نوى قبل الميقات، أعني الدخول في النسك، وأراد أن ينوي في الميقات ثم لم ينوي، لم تحصل منه النية حتى أبعد عن الميقات، فإن الميقات مكان معلوم. مثلا ميقاتنا في المدينة ذو الحليفة هو الوادي، هو المسجد على طرف الوادي، ثم الهضبة العليا التي تحيط بالمسجد. إذا وأنت في المسجد إذا نظرت يمينا أو شمالا ترى مرتفعا يحيط هذا من الميقات، فلو أن الإنسان ما نوى عند المسجد لكن عندما صعد على هذا المرتفع، سواء من جهة مستشفى أو من جهة خط الهجرة على المرتفع، نوى فقد نوى من الميقات. أما إذا تجاوزه حتى ترك هذا المكان فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات قبل أن ينوي، وينوي من الميقات. فإن لم يرجع ونوى بعد أن تجاوز الميقات فعليه دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة. فإن كان فقيرا لا يملك قيمة الدم فإنه يصوم 10 أيام، هذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح لثبوته عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء عليه يا أخي إذا كنت في محيط الميقات لكن ليس في المسجد المبني في الميقات وأحرمت فقد أحرمت من الميقات. أما إذا تركت الميقات وراءك فإن رجعت قبل أن تحرم وأحرمت من الميقات فلا شيء عليك بالإجماع. أما إذا أحرمت نويت بعدما تجاوزت الميقات فعليك دم إن كنت قادرا على قيمته، وإلا وجب عليك أن تصوم 10 أيام. بارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع وتقبل الله من الجميع وجعل هذه الأيام والليالي مباركات على الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.